الوحدة العاشرة، الدرس الرابع والستون. استمع إلى النص. الرفق بالحيوان. واحد: إن عالم الحيوان كعالم الإنسان، له خصائصه وطبائعه وشعوره المشابهة في أحوال كثيرة للإنسان. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كما أن رحمة الإنسان للحيوان قد تدخل صاحبها الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. كما أن القسوة على الحيوان تدخل النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. اثنان: وقد سخر الله تعالى كثيرا من الحيوانات لخدمة الإنسان. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وجاء الأمر بالرفق بالحيوان والنهي عن إرهاقه، ولذا فقد نهي الإنسان عن البقاء طويلا على ظهر الحيوان وهو واقف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، ونهى عن تحميله أكثر مما يستطيع. ووضعت الشريعة حقوقا للحيوان في حق من استأجره للحمل أو للركوب فحمله أكثر مما يستطيع، فألزمه بضمان ثمنه لمالكه. ولا تساق الحيوانات سوقا شديدا تحت الأحمال، ولا تضرب ضربا قويا، ولا توقف في الساحات العامة وعلى ظهورها أحمالها. ثلاثة: وتنهى الشريعة عن إرهاق الحيوان بالعمل فوق ما يستطيع. فعن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائط نخل. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه بكثرة العمل، كما تحرم الشريعة أن يلعب بالحيوان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقه أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به، وتحرم اتخاذه هدفا لتعليم الإصابة. فقد مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا. وتنهى الشريعة عن وسم الحيوانات في وجوهها بالكي بالنار. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. 4. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل فإن الرحمة به أن تحد السكين ويسقى الماء ويراح بعد الذبح قبل السلخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. بل إن إضجاع الحيوان للذبح قبل إحداد السكين قسوة لا تجوز، فقد أضجع رجل شاة للذبح وهو يحد شفرته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. 5. وأما المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيوان منها نصيب كبير، وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لعلاج الحيوانات المريضة، وأوقافا لرعي الحيوانات العاجزة. ولعل أصدق مثال على الرفق بالحيوان في ظل حضارتنا أن نرى صحابيا جليلا كأبي الدرداء يكون له بعير فيقول له عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وإن صحابيا كعدي بن حاتم كان يقدم الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات لنا ولهن علينا حق. وأن إماما كبيرا كأبي إسحاق الشيرازي كان يمشي في طريق معه بعض أصحابه، فمر به كلب فزجره أحد أصحابه، فنهاه الشيخ وقال له: أما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه؟